ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم به في ديننا، وأن يعيننا وإياكم على العلم على العمل الصالح، على تحصيل العلم النافع الذي يقربنا من الله عز وجل. إخواني بارك الله فيكم، وقبل البدء في تفسير الآيات المتعلقة بالنساء من سورة النساء، أقول مذكرا برأس السنة الميلادية وما يحدث فيه من منكرات، أقول مستعينا بالله عز وجل سائلا إياه التوفيق، إن الاحتفال بأعياد رأس السنة بدعة لم تكن على عهد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليست من ديننا في شيء. احتفال بأعياد رأس السنة الميلادية أو الهجرية أيضا تلك بدعة ليست في ديننا، ولم يفعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تفعل في القرون المفضلة التي قال عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا فضلا عن المنكرات الجسيمة التي تحدث في هذه الليلة، نسأل الله أن يسلمنا والمسلمين منها، فمنكرات كثيرة جدا تفعل في هذه الليلة التي أطلقوا عليها ليلة رأس السنة الميلادية، فاستباحوا فيها فعل المنكرات، وما هكذا تستقبل أيام الله عز وجل، وما هكذا تشكر نعم الله عز وجل. فجدير بنا أن نستقبل الأعوام والسنين بطاعة الله عز وجل وطاعة لرسله صلوات الله وسلامه عليهم. فأهيب بإخواني أهل الإسلام أن يمتنعوا تمام الامتناع عن المشاركة في هذه الأعياد، فليست من دينهم في شيء. وقد تقدم وسبق أن أمر الأعياد توقيفي، إذ الله قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يحتفلون بعاشوراء، قال أو وجد اليهود يحتفلون بعيد من الأعياد، سأل فقالوا: هذا يوم عيد لليهود يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى. هذا بغض النظر، أو حديث آخر غير الحديث عاشوراء، فالذي أبدلنا هو الله سبحانه وتعالى، الذي سن لنا الأعياد بتوفيق وتوقيف من الله، هو رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعاود التذكير لإخواني المؤمنين ولأخواتي المؤمنات ألا يشاركوا في هذه البدع وتلك المنكرات التي تحدث في هذه الليلة، ليلة رأس السنة الميلادية. فهكذا أنبه وأبرئ ساحتي أمام الله عز وجل بإبلاغ إخواني المؤمنين وأخواتي المؤمنات أن الاحتفال بمثل هذا لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا صحبه الكرام، ولا التابعيون، ولا أتباع التابعين، بارك الله فيكم. هذا وأرجع إلى ما كنت بصدده من تفسير الآيات المتعلقة بالنساء من سورة النساء. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويستفتونك في النساء، أي يطلبون منك الفتيا في شأن النساء. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ترغبون أن تنكحوهن الآية. قوله تعالى: ويستفتونك في النساء، عن أي شيء سأل الصحابة رسولهم الأمين عليه الصلاة والسلام من شأن النساء، هذا ليس بمتضح في هذه الآية الكريمة. يستفتونك في النساء، عن أي شأنهن استفتى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب ذلك موجود في آيات أخرى من كتاب الله عز وجل، وكذا في أحاديث من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، وكذا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا. لقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل شتى متعلقة بالنساء، منها على سبيل المثال مسألة إتيان النساء في المحيض. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن حق النساء في الميراث، فأنزل الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. سألت النسوة نبي الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل منها: بما نقصان عقلنا ونقصان ديننا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وقوله يتأتى بوحي، قوله وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، قال: أليست شهادة إحداكن تعدل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان عقلها. قال: أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصمي؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان دينها. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من المسائل، وردت أجوبتها متفرقة ومتناثرة في كتاب الله عز وجل. فكل ما يتعلق بالنساء والفتية فيهن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيضاح لهذه الآية الكريمة: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، فسنة الرسول وحي يوحى. وكذلك الآيات المتعلقة بالنساء فيها بيان للإجابة على الأسئلة التي وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور النساء. هذا بارك الله فيكم يلفت النظر إلى أمر، ألا وهو أننا كمسلمين دوما نعلنها: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فكل ما وجهنا الله إليه وكل ما أمرنا الله به في شأن النساء وفي كل الشؤون نلتزمه ونمتثله من غير جدال، نقول كما علمنا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلا يعترض معترض ويقول: لماذا شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ نقول: هذا قول الله عز وجل وليس لنا من الأمر من شيء، إلا أننا نقول لخالقنا وبارئنا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهكذا إذا قال: لماذا تأخذ المرأة نصف الرجل في الميراث؟ جوابنا الأصيل: سمعنا لربنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما وقد قلت وقولك الحق المبين، أما وقد قلت للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قلنا مجيبين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهكذا كل سؤال يتعلق بالنساء وكل إيراد يرد علينا من الكفار، من الكفار أهل الشرك، أهل الإلحاد، اليهود، النصارى، غير هؤلاء، كل إيراد يرد علينا منهم: لماذا تفعلون كذا وكذا؟ جوابنا الأصيل أننا سمعنا لربنا وأطعنا واستسلمنا لخالقنا. فنقول دوما: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وكذا يفتيكم فيما سألتم عنه من أمور اليتامى. قال تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء فيه جواب أيضا لسؤالكم عن يتامى النساء، وهذا الجواب عن يتامى النساء فصل في مطالع هذه السورة المباركة. قال تعالى ذكره وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وهذه وتلك في تفسيرها أن الرجل كانت تكون عنده اليتيمة يربيها. السلام عليكم. أن الرجل كانت تكون عنده اليتيمة يربيها لها مال وهي ذات جمال فيرفض أن يزوجها رغبة في مالها حتى يستمتع بمالها ظالما لها، وكذلك يريد أن يتزوجها ولا يقسط لها في الصداق، أي ولا يعطيها مهرا مثل أمثالها. فنهوا عن الزواج باليتامى إلا إذا أعطينا اليتامى مثل غيرهن من الصداق أو بلغنا باليتامى أعلى سنتهن في الصداق، وإلا فليتزوجوا بغيرهن. فإذا كان رجل قد كفل يتيمة وأراد بعد أن يتزوجها فإما أن يعطيها أعلى صداق مثيلتها وإما أن يتزوج بغيرها. وهذا قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي في صداق اليتامى فالنساء سواهن كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فلا بد من الاحتراز عند التزوج باليتيمة، فينظر إلى ابنة عمتها، ابنة خالتها، جارتها ومثيلتها من النساء كم كان مهرهن. فإذا مثلا على سبيل المثال قيل إن إحداهن مهرها 10 والأخرى 15 والثالثة 20 فعلى السنة هنا 20 فتعطى اليتيمة مثل ذلك، وإلا فتزوج بغيرها من النساء. فهذا قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فكما أنكم ترفضون الزواج بهن إذا كن قليلات المال إذا كن قليلات الجمال، فكذلك إذا أردتم الزواج بهن وهن ذوات مال وجمال فابلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، والله أعلم. قال تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي لا تؤتونهن الصداق الذي هو حق لهن إذا تزوجتموهن. فالصداق حق للمرأة، حق للمرأة، وهي أولى بها من وليها، بل أولى بها هي أولى به من وليها وأولى به كذلك من أبيها. صداق المرأة حق لها وهي أولى بصداقها من أبيها، أولى بصداقها من وليها. قوله تعالى اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وكذا قوله تعالى فآتوهن أجورهن، وكذا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي وأعطوا النساء مهورهن فريضة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها. فكل هذا دال على أن صداق المرأة للمرأة ليس لوليها وليس لزوجها. فإن تملكته المرأة وبعد وابت لمن أرادت ما تريد عن طيب نفس فلا ذلك، إذ الله قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فكلوه هنيئا مريئا. أما إذا لم تطيب المرأة نفسا بذلك فإن الله حذر تحذيرا شديدا من أخذ شيء من مارها، خاصة الأزواج الذين يتسلطون على أموال الزوجات، حذرهم الله سبحانه وتعالى تحذيرا شديدا من أخذ شيء من صداق المرأة بغير طيب نفس. قال تعالى فلا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال تعالى: السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل القطع الحج، جزاكم الله خيرا وبارك في أصحاب الغناء وفيكم يا شيخ، ونفع بكم الإسلام والمسلمين،
وجعل
حجة لكم لا علينا يا رب العالمين. بسأل يا شيخ، عندي قطعة أرض شريتها منذ 5 سنوات فالآن بحتها، فهل عليها زكاة في 5 سنة اللي فاتت أم لا زكاة؟
اشتريتيها بنية التجارة أم بنية القنية التي تقتنى؟
بنية أني أبني عليها، فلما الحين حصلت على أرض ثانية فبعتها كي أبني الأرض الثانية.
ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة. إن أديت زكاة سنة واحدة فهو خير، لكن تقعيدا ليس عليها زكاة لأنها لم تكن معدة للتجارة. فإذا قبضت ثمنها ومرت عليك سنة وكان ثمنها بلغ النصاب فأخرجي عنها زكاة سنة حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ مصطفى، كنت أنا اتصلت على حضرتك قبل كده بخصوص التموين العقاري، فطلبت مني الصور من العقد وجبتها لحضرتك في جامعة المنابر الخميس اللي فات، فكنت عايز الرد، وبصراحة بتكلم على التليفون على طول، التليفون مغلق على طول.
إن شاء الله.
فكنت عايزة من حضرتك الرد، إيه الطريق اللي أنا أقدر أوصل لحضرتك بيه؟
رسالة في الهاتف فقط، وأنا إن شاء الله أصلكم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع لما كنت بصدده، قال وكما سلف فإن صداق المرأة حق لها، ليس لوليها وليس لزوجها منه شيء إلا إذا طيبت نفسا هي بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو في واحد مدير يعني مؤسسة وأعطى مكافأة مالية يعني لكل موظفين يعني بمناسبة يعني هالأيام هذه، وعشان يشتري وحلويات وكده، فأنا زوجي رجع الوصر يعني هذا، لكن هو أصر وجاب الحلويات إلى البيت يعني، فهل نكون إحنا يعني آثمين؟ وشكرا جزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا أوديت لك حلوى في هذه الأيام وأنت مقرة بأن هذا الصنيع صنيع الاحتفالات بالأعياد ليس على السنة، وأتتك دون أن تطلبيها، ففي مثل هذه الحال تتنزل فيما أرى والله أعلم مقولة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أشياء مشابهة: لنا حلاوته وعليه إثمه ما لم نقره على صنيع. فإذا أودي لك شيء في هذه الأيام وأنت لست بأمرة به ولا طالبة له فكله وليس عليك إثم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك بيك الشيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
وياك.
كنت عايزة حضرتك، إحنا هنا في السعودية بيصلوا صلاة خسوف القمر، وكنت عايز حضرتك يعني احنا ممكن نصليها في البيت، وكيفيه اداء الصلاه، وجزاك الله خيرا وارجو من حضرتك الدعاء.
القمر خسف في بلادنا مصر؟
انا في السعوديه حضرتك، فهم بيصلوها هنا يعني الجامع جنبينا، فهل يجوز ان انا اصليها هنا لوحدي في البيت، وكيفيه ادائها؟ وجزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعطينا ما في هذه الليله من خير، وأن يقينا ما فيها من شر، اللهم آمين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم أن خسفت القمر، يوم أن خسفت الشمس لموت، يوم أن خسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم أن خسفت الشمس يوم مات إبراهيم عليه السلام، وتحدث أناس فقالوا: إن الشمس إنما خسفت لموت إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله. قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، يخوف الله عز وجل بهما عباده، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، أكثروا من الاستغفار وأكثروا من الصدقة وأكثروا من العتق ونحو ذلك أو نحو ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فيسن عند خسوف القمر أو عند انكساف الشمس أو انكساف القمر أن تصلى صلاة هي ركعتان يصليها المسلمون في البلدة التي خسفت فيها الشمس أو التي انكسف فيها القمر أو التي خسف فيها القمر، ويسن للرجال أن يصلوها، ويسن كذلك للنسوة أن يصلينها مع الرجال، أن يصلينها مع الرجال. فقد صلتها عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، صلتها عائشة رضي الله عنها والرسول كان في المسجد، تبعته، وكذلك صلتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها مع القوم. فيسن للنسوة أن يصلين الكسوف مع الإمام، وإن لم يتيسر لها ذلك وصلت في بيتها فلها ذلك أيضا، استدلالا بالعمومات، أفضل صلاة المرأة في بيتها إلا المكتوبة، لأن النبي لم يأمر النساء فيها بالخروج إلى المسجد كما أمر في صلاة العيد. فالمرأة إن أرادت أن تشارك الرجال في المسجد شاركتهم، فقد صلت أسماء في المسجد، وإن رأت أن تصلي في البيت صلت. فتسن الصلاة صلاة ركعتين عند خسوف القمر أو عند انكساف الشمس، ركعتان صورتهما أن يقوم الإمام أو يقوم المصلي يصلي يقرأ بفاتحة الكتاب وقراءة طويلة 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 بعد فاتحة الكتاب، ثم يركع ركوعا طويلا طويلا، ثم يقوم ويقرأ بعد قيامه من الركوع قراءة طويلة طويلة لكنها دون الأولى في الطول، وليقرأ الفاتحة بعد قيامه من الركوع ثم يعقب بتلاوة للقرآن أخرى، أم يقتصر على التلاوة؟ وجهان لأهل العلم والأمر في ذلك واسع. ثم وبعد القراءة الثانية التي بعد الركوع يركع ركوعا طويلا طويلا لكنه دون الركوع الأول، أي أقصر من الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين كالصلوات المعتادة، ثم يقوم للركعة الثانية فيها أيضا قراءة بعد الفاتحة لكنها أدنى من القراءة الأولى، ثم ركوع طويل لكنه أدنى من الركوع الأول، ثم قيام من الركوع لكن وقراءة بعده لكنها قراءة أدنى من القراءة الأولى، ثم ركوع ثم يأتي بالسجود. فعلى كل في كل ركعة ركوعان وسجودان كالمعتاد في السجود، أما الركوع فركوعان وقراءة على النحو الذي سمعتم. وتسن الصدقة، تسن الصدقة ويسن الإكثار منها، ويسن الاستغفار، ويسن العتق إذا كانت هنالك بلاد لا زال فيها عبيد، استغفار وصلاة وعتق. فإذا كان هذا قد تزامن مع هذه الليلة فلنقبل على الله عز وجل باستغفار وتوبة وصلاح. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد أن صلى بهم خطبة بليغة كان من قول النبي فيها بعد تذكيره بأمور كثيرة في المعتقد، ذكرهم بأن الله عز وجل يغار، وأن من غيرته أنه يغار إذا زنى عبده أو زنت أمته سبحانه وتعالى. وحذر النبي من هذا تحذيرا شديدا، حذر النبي من ذلك تحذيرا شديدا، فجاءت نصوص الوعيد في من يرتكب المحرمات، وذكر النبي بالصدقة وبالعتق وبالاستغفار. فيا عباد الله، إذا حصل ذلك في بلاد فافزعوا إلى الصلاة، افزعوا إلى الصدقة، افزعوا إلى ذكر الله، ابحثوا عن الأيتام، ابحثوا عن الفقراء، أكثروا من الاستغفار، لعل الله أن يكشف ما بكم. اللهم آمين، اللهم آمين. لا تبارزوا ربكم بالعصيان، لا تبارزوا ربكم بالعصيان، لا تبارزوا ربكم بالعصيان، فربي قادر على إنزال العذاب بالعصاة، ولكن رحمة الله قريب من المحسنين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا جوزي في مات الحد اللي فات. وبعدين يا شيخ، ممكن انا اقرا اشتري مثلا طلبات البيت من على الشارع السوق يعني كده؟ ومثلا لو كان عسى دي كده او اي حاجه كده، عشان انا معيش بنات يعني.
الاخت تسال عن زوجها قد توفاه الله، نسأل الله أن يرحمه وأمواتنا وأموات المسلمين. هل يجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها في العدة؟ نعم يجوز لها ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. ترغبون أن تنكحوهن احتملت المعنيين: ترغبون أي ترفضون الزواج بهن، ترغبون عن نكاحهن احتملت المعنى الآخر ترغبون في نكاحهن، والأظهر الثاني هنا. فالظاهر أنك إذا أردت أن تتزوج اليتيمة وهي ذات مال وذات جمال فأقصت لها في الصداق، وأبلغ بصداقها أعلى سنتها في الصداق كما تقدم بيانه. قال تعالى: والمستضعفين من الولدان، أي يفتيكم الله عز وجل كما أفتاكم في اليتامى من النساء، يفتيكم في المستضعفين من الولدان فلهؤلاء أحكام. وقد قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ولذا كان من سلف الأمة، وهذا منقول عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، كان إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى استدل بقوله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. فلذا رأى فريق من أهل العلم جواز تثمير مال اليتيم. السلام عليكم. رأى فريق من أهل العلم جواز تثمير مال اليتيم، بل استحباب تثمير مال اليتيم وتثمير مال المستضعفين عموما الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، ومن الصدقات أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا أو تصنع لأخرق، فإذا كان هناك صانع لا يجيد الصنع وأعنته أنت على صنعته وأعنته أنت على مهنته، سددته وأرشدته وعلمته وعاونته، فأنت مثاب. كذا المستضعفين من الولدان، إذا ثمرت لهم أموالهم وقمت على رعايتهم وأرشدتهم فإنك بذلك مثاب محسن بإذن الله عز وجل. قال تعالى: والمستضعفين من الولدان، أي يفتيكم الله عز وجل في المستضعفين من الولدان. وكذلك نزل في المستضعفين من الولدان قول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالله سبحانه وتعالى عذر المستضعفين من الولدان. ولقد قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، من المستضعفين بمكة، أي أنه لم يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي هاجر فيه غيره، لكونه كان من المستضعفين بمكة والله أعلم. قال تعالى: والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي وأمركم ربكم أن تقوموا لليتامى بالقسط، أن تعملوا في أموال اليتامى بالعدل، أن تكونوا في شأن اليتامى أهل عدل وأهل إحسان، أن تقوموا لليتامى بما يحتاج إليه بالعدل، وأن تقوموا لليتامى بالقسط. ثم رغب الله عز وجل وبعد أمره بالعدل رغب في إكرام اليتامى، فكما هو المعتاد في كتاب الله عز وجل أننا نؤمر بالعدل ونرشد إلى الفضل، نؤمر بالعدل ونرشد إلى الفضل، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل ويرشد إلى الإحسان، ونحوه في السيئات التي يرتكبها في حقنا أقوام، لنا أن نقتص فالقصاص عدل، ثم نرشد إلى الفضل وهو العفو. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا عدل، ثم إرشاد إلى الفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إرشاد إلى الفضل. ونحوه قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، فهذا عدل، ثم بغي عليه لينصرنه الله، ثم إرشاد إلى الفضل في قوله تعالى: إن الله لعفو غفور. وكذلك قال تعالى في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، يقول فلان ظلمني، فهذا ما أفادته الآية، وله أيضا أن يدعو على من ظلمه بقدر مظلمته، هكذا قال كثير من المفسرين في الآية، هي في الدعاء على من ظلم، لكن إرشاد إلى الفضل أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. السلام عليكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، منها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، فالنفس بالنفس عدل ومن تصدق به فهو كفارة له فضل، فدائما نرشد إلى الفضل بعد العدل، إلى الفضل بعد العدل. قال تعالى: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي بالعدل، ثم أرشد إلى الفضل بقوله: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، أي ولن يضيع عملا عملتموه ابتغاء وجهه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخ.
وياكم.
وربنا منحك صحة وعافية يا رب.
وياكم.
من فضلك يا شيخ، يعني أنا بسأل بس، أولادي في سن 16 و14 صبيان، طبعا هو ده سن البلوغ، الحمد لله والله العظيم أبوهم رجل فاضل، وأنا الحمد لله على قد ما بقدر يعني ما وجهاهم التوجيه الديني، بس مفتنين بصحابهم، يعني هل أنا أجازي بهم، يعني هل أنا أجازة عليهم، أنا على قد ما بقدر بوجه مش سكتة خالص في توجيههم، بس هما مفتنين بصحابهم، يعني عيب ان الموبايل ما يكونش فيه مثلا اغنية، عيب عند اصحابهم، انا مش عارفة اعمل ايه في دي، مش عارفة حضرتك وجهني، الله يكرمك ويبارك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجزاك الله خيرا على حرصك على القيام بما اوجبه الله عليك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فجزاك الله خيرا على القيام بما أوجب الله عليك، واستمري في هذا، استمري في التوجيه، واستمري في التأديب والإرشاد، لا تملي من ذلك، ولكن تحياني الأوقات التي تجدي معهم فيها الكلمات الطيبة، وأكثري من تذكيرهم بالله عز وجل. أكثري من تذكيرهم بالله، عرفيهم بأن هناك يوم آخر، وأن الأخلاء يومئذ الأصدقاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم مع كل ذلك اسأل الله عز وجل الهداية لهم، فإن شخصا ما مهما بذل من جهد ومهما أوتي من ذكاء لن يستطيع أن يهدي شخصا أضله الله. فأكثري من دعاء الله لهم بالهداية، أكثري من دعاء الله لهم بالهداية. وما وراء ذلك فلست بمكلفة فوق طاقتك، إذ الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذ الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. اسأل الله الهداية، اسأل الله الهداية لهم، أكثري من ذلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ألم تقرأي قول المؤمنين وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأكثري من مثل هذا الدعاء. ولقد روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه سئل عن شيء مثل ذلك أو قال في هذا الباب: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك. قيل: لأزيدن في صلاتي وأكثر منها حتى أدخل في عداد الصالحين فربي يكرمني فيك. كذا قال البعض مستدلين بقوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا الآيات. وقال فريق من أهل العلم إن معنى قوله لأزيدن في صلاتي أي في دعائي لك، فالصلاة تطلق على الدعاء كذلك. فأكثري من الدعاء وعوذي الأبناء وذكريهم بالله دائما، ذكريهم بالله وقرأي وصايا لقمان لولده واستل الألفاظ الطيبة. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
تفضلي.
روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله ما من أحد إلا ومعه شيطان. قال: نعم. قالت: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. عايز أعرف مدى حديث ده يا فضيلة الشيخ، صحيح؟
صحيح، نعم، ثابت صحيح في الصحيح.
طيب السؤال الثاني، عايزة آيات من القرآن الكريم أو حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعصمني من الشيطان الرجيم، إن أنا أداوم عليها وأداوم على حفظها، وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. من العواصم من الشيطان من كتاب الله عز وجل سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات تفل تفلا خفيفا وقرأها ثلاثة ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات عليه صلوات الله وسلامه، يفعلها عند النوم، يفعلها إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام كذلك، فعند النوم بإطراد، وأيضا كلما ألمت به ملمة فعلها عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل: كفتاه عن القراءة في قيام الليل، وقيل: كفتاه من كل الشرور. وكذلك آية الكرسي، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأها عند نومه لم يقربه الشيطان حتى يصبح. أو كما أقر الشيطان لما قال لأبي هريرة ذلك، قال: صدقك وهو كذوب. كذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعوذ بنيه، يعوذ حسنا وحسينا قائلا: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. كان يعوذهما ويقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك
الله خيرا شيخ.
تفضلي.
ربنا يبارك فيك. لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول هو إحنا لينا علينا صلاة كسوف حاليا؟
هل كسف القمر أو خسف القمر في بلادنا؟
ما ظنش. أنا يعني أنا عرفت، أنا جالي تليفون من شوية قبل الاتصال اللي جه لحضرتك.
انظري إلى القمر.
آه.
إن وجدتيه قد خسف قومي يصلي.
ماشي. ينفع أصليه مفرد لوحدي في البيت؟
ينفع في البيت نعم.
لوحدي من غير جماعة؟
نعم ينفع.
جزاك الله خير. طب السؤال الثاني يا شيخ، بقول أحيانا بقرأ آيات عذاب بتخش فيها آيات رحمة، والعكس آيات رحمة بتخش فيها آيات عذاب، فده يعني أنا بستاء جدا وأنا ما بيحصل لي ده، فمش عارف
سهوا يعني من زلات اللسان.
أيوة طبعا، بس
لست بملومة. لست بملومة.
طب يعني ما فيش يعني أعمل إيه؟
لست بآثمة، إنما أصلحي ما كان من أمرك، عدلي القراءة. بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
وعليكم السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، ما حكم من يعتقد أن أصحاب الطرف يضرون أو ينفعون؟
نعم.
وإذا كانت أصحاب الطرف الصوفية يعتقد أن تعتقد الشخص أنهم يضرون وينفعون، ما حكمه في الشرع؟
يعتقد أن من؟
أن أصحاب الطرق الصوفية يضرون وينفعون.
أخي الكريم، قال الله في كتابه الكريم: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. من اعتقد أن غير الله ينفع ويضر خاصة من الأموات، هؤلاء أشرك بالله عز وجل، ومن دعاهم أشرك بالله عز وجل. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله في كتابه الكريم في شأن الذي يدعو غير الله: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالذي يدعو غير الله كالذي وقف أمام نهر يدعو الماء، يقول: اصعد يا ماء إلى فمي كي أشربك يا ماء، اصعد يا ماء اصعد يا ماء، يستحيل أن يصعد إليه الماء. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولقد قال جل ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: سيد ولد آدم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ.
الحمد لله.
من فضل حضرتك يا شيخ، لو في ولد كان ملتزم يعني وكده هو وابن المسجد زي ما بيقولوا وحافظ قرآن وكده هو، فجأة يعني برضو أصحاب السوق بعدوا عن سكة الدين وكده هو، والده غلب معاه، يعني اخر حاجة عملها ان هو قطع الصلاة، والده غلب معاه، والدته غلبت معاه ان هو يصلي وهو مش راضي يصلي، هل على والديه اسم؟ السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ليس على والدي اسم ما دام يبذلان ما اوجبه الله عليهما، فليستمر في البذل والنصح والتوجيه، اما ما وراء ذلك فالهداية من عند الله. قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فعليه أن يكثر من الدعاء وإن النفس لا تقف وجلة أمام قوله تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. أذكر بهذه الآيات كالمواساة لكل أب له ابن قد شرد. فرب العزة يذكرنا برجل مؤمن وامرأته المؤمنة وهما يناشدان الولد أن يهتدي وأن يستقيم. وقال تعالى في كتابه الكريم والذي قال لوالديه أفل لكما تقذرا من قولكما بأننا سنبعث كذا يقول الولد والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله يستغيثان بالله عز وجل وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ساخرا مكذبا إن هذا إلا أساطير ما هذا إلا أساطير الأولين. قال تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فلا تذهب النفس حسرات لكن ابذلي ما استطعت من جهد وليبذل الوالد ما استطاع من جهد والتذكير واكثري من الدعاء وأرسلي إليه أصدقاء من أهل الفضل والصلاح وذكرونه والله الهادي إلى سواء السبيل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بلاي سؤال من فضلك.
فضل الله تفضل.
رجل توفي وله 20,000 دينار.
نعم.
رجل توفي وله 20,000 دينار.
رجل مات وله 20,000 دينار. نعم.
نعم. ولم يخرج عليه من الزكاة طول حياته. وهو على ما أظن جاهلا لا جاحدا للزكاة.
السؤال على كل هل يخرج الورثة زكاة مال ميتهم إذا مات ولم يكن زكاها؟ أقول وبالله تعالى التوفيق العلماء لهم في هذه المسألة وجهان أظهرهما عدم وجوب ذلك على الورثة إنما المال أصبح مال وارث ولكن إن فعلوا فهو خير والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ زوجي له محطة بنزين وبها بضاعة كيف تكون زكاة هذه البضاعة؟
الحمد لله.
مع زيوت وبضاعة السيارات كيف تكون زكاة هذه؟ هل بعد الحول كم بثمن اللي اشترى به أم بثمن الذي يبيع به كيف تكون زكاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فتقاوم السلع التي عنده بسعر الجملة إذا بيعت جملة ستباع بكم وتخرج الزكاة على هذا. أما الأصول الثوابت فليس عليها زكاة. الماكينات ماكينات البنزين الرفوف الأشياء الثوابت ليس عليها زكاة. إنما البضاعة المدارة كالبنزين مثلا الذي في الخزانات كالزيوت التي تباع كالإطارات التي تباع الأشياء التي تباع تقوم بسعر البيع بالجملة إذا أراد أن يبيعها بالجملة وجاء المشتري بكم ستباع جملة ويزكي عليها على رأس الحول والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل.
حديث استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان.
نعم.
درجة صحة الحديث. والثاني هل يجوز تسمي بعبد المعز؟ وبخصوص صيام الأيام البيض هل فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. نعم قد حسنه بعض الفضلاء ولكن وبعد مراجعته تبين لي أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه عدد كبير من الأئمة الأولين، والله أعلم. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان الذي أراه الآن وبعد البحث فيه باتساع أن الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان المعنى قد يؤخذ من أدلة أخرى، لكن بهذا اللفظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما التسمية بعبد المعز فالخلاف قائم بسبب هل المعز من أسماء الله الحسنى أم ليس من الأسماء الحسنى، فهذا على قاعدة الذين يقولون باشتقاق الأسماء من الأفعال، فالذي قال باشتقاق الأسماء من الأفعال أخذ من قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فالذي قال باشتقاق الأسماء من الأفعال اشتق من اسم من فعل يعز تعز من تشاء اسم المعز، فمن ثم استجاز أن يتسمى الشخص بعبد المعز بناء على هذا. والمسألة مسألة خلاف بين العلماء، والوجوه فيها تحتاج إلى كلام أوسع من ذلك. على كل فيما سألت عن عبد المعز الوجهان لأهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. أما حديث صيام الثلاثة أيام البيض من كل شهر وردت أحاديث وإن كان في أسانيدها مقال لكنها تصحح بمجموع طرقها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله بارك
كل عام وانت بخير.
وانت طيب.
إني أحبك في الله.
لكن التهنئة بالعام الجديد ما زلنا نقول إنها بدعة لم تحدث على عهد الرسول، والله أعلم. فضل.
أنا بس كان عندي سؤالين يعني. الأول إني أنا رأيت تعاليمنا الجليل في المنام الشيخ محمد حسان.
الحمد لله.
تفسير ذلك يعني.
الله رؤية أهل الصلاح في المنامات.
وإني أحبه في الله.
حبك الله الذي أحببته له. رؤيا الصالحين ونحسبه من الصالحين ولا نزكيه على الله تبشر بالخير في المنامات.
نعم.
رؤيا الصالحين في المنامات ونحسبه من أهل الصلاح تبشر بخير إن شاء الله.
والحمد لله يعني رأيت غيره يعني كثير يعني.
الحمد لله.
فضل الله جل وعلا.
تلك بشارات خير إن شاء الله.
الحمد لله.
لكن أنبه أيضا إخواني على مسألة أعرف أن رأي إخواني أهل العلم وأخي الشيخ محمد حفظه الله هو رأيي في المسألة ورأيي رأيه في المسألة، أرجو أن لا تكون هناك مغالاة في المشايخ وأهل العلم، فقد آلت أمور كثير من الإخوة لمحبتهم لأهل العلم ولأهل الفضل إلى بدع وإلى فوضى في الدين، وتجاوزوا الحدود التي شرعت، تجاوزوا الحدود المشروعة، فأصبح أحدهم ينحني انحناء شديدا ويقبل يد شيخ من المشايخ، يعني يفعلون أفعالا لا تفعلها الصوفية مع مشايخهم. فأرجو أن ننظر إلى هدي الصحابة مع رسولهم الأمين محمد سيد ولد آدم، ولا مقارنة بين أي شيخ وبين رسول الله. رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ما علم الصحابة أبدا هذه الفوضى التي تحصل مع المشايخ ومع أهل العلم في هذه الأزمنة، وأصبح الإخوة الذين ظواهرهم اتباع سنة الرسول يرتكبون أفعالا تزري بهم في الحقيقة من مقاتلات وانحناءات وسنآت فارغة وأشعار لا حصر لها، فيه مشايخ بشر كسائر البشر فضلهم الله بعلم، فسلكوا مع المشايخ مسالك لم يسلكها الصحابة مع الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. فأرجو عدم الغلو والمغالاة في المشايخ وأهل الفضل، أرجو عدم الغلو وعدم المغالاة في المشايخ. إن النبي محمدا قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، عليكم بقولكم لا يستهوينكم الشيطان. إن نصوصا كثيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام حذرت من الإفراط في الثناءات على الأشخاص. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فأثنى رجل على رجل عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأطرى في الثناء، أطرى هذا الرجل أثنى عليه وبالغ في الثناء، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ويحك ويحك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قالها ثلاثا. إن كان لا محالة فاعلا، إن كان أحدكم لا محالة فاعلا، فليقل أحسب فلانا كذا وكذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. إن النبي قال احسب في وجوه المداحين التراب. أقول ذلك حتى لا تفتن شخصا ولا تفتن أنت بشخص من الأشخاص مهما كان. أقول ذلك وأنا أعرف أن هذه وجهة أخي الشيخ محمد حفظه الله تعالى في هذه المسألة، فأرجو من إخواني عدم المغالاة في أي شخص، في أي شخص، إنما نوقرهم توقيرا شرعيا كما كان الصحابة يوقرون أهل العلم، نوقرهم توقيرا شرعيا كما كان السلف الصالح فيما بينهم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
أخبارك؟
الحمد لله.
إنا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أشارك بالله أنت تبلغ سلام الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق حويني
إن شاء الله.
الله. وأشكركم وأشكر القائمين على هذه
بارك الله فيكم
الجهد العظيم. والله الله يشكر، والله أشكركم كفاية لأن قد أسعدت بيوت كثيرة في مصر، والله وأسعدت بيوت في جميع الدول العربية.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
أنا استفساري هو يعتبر يعني بعيد عن الموضوع شوية، بس هو استفسار لأن أنا حاسس أن أنا ندمان، عملت حالي وندمان عليه. فقصدي كالآتي، أنا خطبت بنت خالي، وخالي ده يعتبر والدي الثاني. وأنا أخطأت، زعلت بنت خالي، وقلت لها أنا مش عايش وكده. فكلمت كلمة بابا، وبابا رفض أن هو أي نقاش ثاني في الموضوع.
نعم نعم، عفوا
نعم
ركز في السؤال معلش. عفوا وقعد.
انا كلمت خالي على انا خاطر انا اخطب الان بابنه خالي.
نعم.
وانا كلمت في التليفون على ان انا ما استحقهاش، وزعلت على ان انا ما ينفعش ليها وكده.
طيب،
وده غير الحقيقة، ان كنت مجرد ان كنت بلومها كلام كده، مجرد لوم بس او عتاب.
عفوا يعني انت الان خطبت ابنه خالك من خالك؟
ايوه.
ماذا حدث؟
هو تكلمت معه في التلفون، كان في موضوع جدال بسيط بينه وبينها، فقلت لها ان انا مش عايش وانا ما ينفعش اساعدك والكلام ده.
طيب.
فطبعا قالت لابوها، وابوها زعل جدا انه مش مخلي، لان هو خالي اصلا هو اللي مربيني، فما ينفعش انا اقول الكلام ده، وما ينفعش الكلام ده يظهر مني انا. فطبعا خالي قفل الموضوع ومش عايز يناقشني فيه، فانا حاسس بذنب، حاسس بان انا غلطت فيها وغلطت في خالي لحد يعني، فمش عارف انا اعمل ايه.
والله صلت أقواما من الطيبين الصالحين يشفعوا شفاعات حسنة عند خالك ويكلمونه بكلام طيب، والشفاعة الحسنة محمودة، فأرسل أقواما من أهل الصلاح وأكثر من دعاء الله عز وجل، لأن الشخص منا قد يريد الصلاح، أحيانا الشخص منا يخرج مريدا للصلاح ولكنه ينسى أن يستعين بالله، فمع إرادته للصلاح لا يوفق. فقال النبي الله الكريم شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، فأرسل قوما من أهل الصلاح يصلحون بينكما، واسأل الله أن يصلح ذات بينكم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لي سؤالين.
هاتي.
السؤال الأول كان زوجتي منذ حين تكلم فيك والموضوع ما فهمناش، هو الموضوع عندي محطة متاع بنزين. ألو.
نعم. وبعد
عندي محطة متاع بنزين وعندي كمية متاع زيوت في اللحدة مخزنة ما نبيعهاش تويك، وانا حالة لي الحول باش اخرج الزكاة، كيف اقدر هذه الكمية متاع الزيوت؟
يعني
بثمن اللي اشتريته ولا بثمن اللي باش نبيعه للمستقبل؟
بثمن بيعه بالجملة الآن. الآن إذا عرضت هذه الزيوت ووجد لها مشتري، ما القيمة التي ستشترى بها جملة؟ بيع بسعر الجملة الآن. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
اسمعني يا شيخ.
نعم.
هل يجوز أن أعطي من الزكاة للعمل اللي يعملون معي ولإخوتي؟
إذا كانوا من أهل الاستحقاق من المصارف الثمانية جاز، وإلا فلا.
وإخوتي هل يجوز؟
إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين، إذا كانوا من المصارف الثمانية جاز، وإلا فلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا لو صليت السنة مثلا ركعتين، صليتها ركعة واحدة، أرجع أصليها ركعتين ثاني ولا أرجع أصلي الركعة اللي فضلها؟
متى ذكرت أنك نسيت؟ هل طال الأمد أو ذكرت بعدها في الحال؟
ذكرتها في الحال.
أقم وأتي بركعة واحدة جديد، ركعة واحدة، وتشاهد واسجد للسهو.
طيب، لو شاركت واحد وواحد فينا هيدير المشروع، هل هياخد مرتب شهر ولا نسبة في الأرباح في آخر السنة؟
لا بأس بأن يأخذ أجرا كعامل من العمال، ولا أعلم مانعا من ذلك، فهو كعامل من العمال. إذا أتينا بشخص أجنبي يدير فله راتب، فإذا قام بهذا الدور أحد الشريكين وهو أمين ومعروف بالأمانة فلا مانع من أن يقتطع له أجر لإدارته، والله أعلم. السلام عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولات الكريمة لا سبب ورود أو سبب نزول. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخنا، بس معي سؤال إن شاء الله.
تفضل.
لو هناك يعني واحد بيحسد واحد يعني، وهو ما بيقولهوش على يعني الحاجات اللي هو بيحسده عليها، بس الحاسد ده بيحاول بيتجسس يعني ان هو يعرف اخباره، فنعمل معاه ايه مع الرغم ان احنا بنعامله معاملة طيبة؟
ما السؤال؟
يعني ماذا افعل يعني معه او كده؟
ماذا تفعل تجاه الحاسد؟
واتجاه نفسي.
نعم،
واتجاه نفسي يعني اخذ،
اي ماذا تفعل تجاه الحاسد وتجاه نفسك؟ اما تجاه نفسك فحصن نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله احد، ارق نفسك بالرقية الواردة عن رسول الله
الصلاة والسلام
بسورة قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اطفل في يدك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك.
نعم،
اكثر من ذلك.
جزاك الله خير.
كذلك اكتم عنه نعم الله عليك، اكتم عنه نعم الله عليك، لا تحدثه بها. قال نبي الله الكريم يعقوب صلى الله عليه وسلم: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، فليحدث به من يحب، أي أنه لا يحدث بالرؤية الحسنة من يكرههم، بل يحدث بها من يحبهم. أيضا هذا سبيل طيب، تكتم نعم الله عليك وتعوذ نفسك. وهناك سبيل يذكره العلماء، فهو إكرام الحاسد، فإنك بإكرامه بإذن الله قد يندفع شره. إذ الله قال في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فواصل الإكرام، واسأل الله أن يحفظك من شره وأن يحفظك من عينه، بارك الله فيك. ولذلك مزيد، ولكن من أفضل ما تفعله المعوذات: فما استعاذ مستعيذ بمثلهما، وما سأل سائل بمثلهما، صباح مساء وعند النوم كذلك، وعند رؤيته قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وأظن أن الوقت. السلام عليكم. هذا وأظن أن الوقت قد انتهى، فبين يدي الانتهاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في كتابه الكريم وفي سنة رسوله الأمين. صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة مع قناتهم، وأجعلها دوما قناة رائدة في نشر الخير، في نشر التوحيد، في تعليم الجاهل، في تعليم الناس كتاب ربهم وسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه أن يجازي أصحابها خيرا، وأن يوفق العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعل راية الإسلام والمسلمين دائما وأبدا عالية خفاقة فوق كل الرايات، اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بكتاب الله عز وجل خير كتاب، فإنا سنسأل عنه يوم القيامة، فأقبل على كتاب الله متدبرين تالين عاملين به، سائلين الله أن يزيدكم منه علما وأن يشفع فيكم هذا الكتاب العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من ذكر الله عز وجل، وحرصوا على ما ينفعكم، ومن أجل وأعظم ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم الإكثار من ذكر الله عز وجل. قال تعالى: وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ألا وحرصوا على ما ينفعكم، كما هي وصية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لابن عمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احرص على ما ينفعك. كذا بارك الله فيكم: أعرضوا عن اللغو، وأعرضوا عن كل ما لا فائدة فيه. فالعاقل الذي يوقن أنه مقبل على لقاء الله يعرض عن اللغو. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: الذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فرد عليكم مصليا مسلما، فضلا عن امتثالكم أمر ربكم: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فضلا عن الأجر والثواب اللاحق بكم. إذ النبي قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اختموا أعمالكم وخللوها دوما بالاستغفار، فإنه مناط كل خير بإذن الله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.